أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. هذا الفصل في بيان حكم قاتل الجماعة أو الجاني عليهم بغير النفس وما يقدم من القصاص وأحكام تتعلق بذلك. وما على قاتل جماعة إلا القتل. إذا قتل الجماعة ما عليه إلا يبذل نفسه يبذل، ما عاد عليه دية ولا شيء. إذ لا يجتمع غرم في بدنه وغرم في ماله، ولا شيء عليه من الديات لتعدد القتلى، وسواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى أو عبدا، وسواء قتله للجماعة في حالة واحدة أم حالات، سواء كان قتله للجماعة في حالة واحدة أم حالات. وليس لأولياء أحد القتلى أن يقتله قصاصا عن مقتوله قبل حضور أولياء الآخرين، فإن فعل أثم ولا شيء عليه، ويلزم ديات الباقين في مال القاتل. ويحفظ نفسه حتى يجتمع القاتل، يحفظ نفسه من أولياء الدم، لا يخليهم، يخلي أحد منهم يقتل حتى يجتمع غرمه، لأن إذا قتل هذا وقتل هذا كل واحد معه ولي، فإذا قتله واحد من الأولياء فلس الباقي معهم، منين يأخذ إثارة؟ فيحفظ نفسه ويتمرد لا يرضى حتى يجتمعوا له يقولهم يقتلوا كلهم، اللي يعتبر متسدده. يجتمعوا يعني أولياء الدم القتلى جميعا فيقتصوا أو يوكلوا مع حضوره، لأنه قد تقدم أنها لا يجزي الوكالة في القصاص إلا مع حضور الموكل، لأنه قد تعلق بذمته حق لورثة كل واحد ممن قتله، فلا يجوز له أن يمكن من قتل نفسه ورثة أحد القتلى دون الآخرين، وله المدافعة ولو بالقتل إذا أراد أحد الأولياء قتله، لأن فعله محظور قبل حضور جميع أولياء القتلى، فإن حضروا وطلب بعضهم القود وبعضهم الدية وجب الكل، إذا بعضهم رضي بالدية يلزمها الدية والقود. لا قالع أعينهم، فالقصاص وديات الباقيات. إذا أخرج 10 عيون من كل واحد عين ما هو سابر يجمع جمعة على عين، فالقصاص لازم لهم في عين يجتمعون على قلعه أو يوكلون وكيلا واحدا فيقلعه. وديات الباقيات، والفرق بين النفس وسائر الأطراف أن النفس لا يمكن تبعيضه، فإذا اجتمعوا في قتله فقد استوفى كل واحد منهم ما يجب له، وسائر الأطراف يمكن تبعيضه، مثلا بيصبر واحد يخرج عينه وواحد يقطع يده وواحد يقطع رجله لا يتمكنوا ياخذوا حقهم، لأن كل واحد قد يقطع بعض العضو ويتمه آخره، فإذا اجتمعوا على قلع عينه أو قطع يده قصاصا فلم يستوفي كل واحد منهم حقه بل بعضه. ذكر هذا الفرق في البحر والزهور. وأجود من ذلك في الفرق أن يقال إن الذمة باقية مع الاقتصاص بالعين، فتبقى الدية بذمة الجاني متعلقة بها بخلاف القتل، مع في ذمة الشيء بقتله يستوفر. دية الباقيات التي لم تستوفي القصاص تقسم بينهم على السواء، فلو اقتص أحدهم بالعين دون الآخرين استحق الآخرون الدية دون المقتص، ما المقتص لا يجيلش استوفى. وفي الأيمن الأيمن، ترى عندي به لحن في الأزهار، يعني يجب في قطع العضو الأيمني، الأيمن فاعل، فاعل يجب، يعني فإذا جن الجاني وقطع يد يمنى، إذا اقتصوا في قطع يد يمنى لا يقطع يد يسرى، والأيسر بالأيسر، والعين اليمنى ولو عورة قائمة باليمنى ولو صحيحة ونحو ذلك. ونحو ذلك الأسفل بالأسفل والأعلى بالأعلى إذا كانت الجناية في إحدى الشفتين، الشفة العليا أو السفلى، هذا فيجي الانتقام فيها بذاته. إذا كانت الجناية في إحدى الشفتين قطع من الجاني ما يماثلها من عليا أو سفلى، ولو زاد أحدهما أو نقص. إذا كان الجاني على اليد اليمنى يشتغل طعو اليد اليمنى من الجاني وجاو يدها اليمنى فيها ست أصابع، ومعنى قوله ولو زاد أو نقص جاو ما فيها الأربع أصابع ما لهم إلا اليمين، اليد اليمين، فإنه يثبت القصاص في ذلك إذا كانت الزيادة غير أصلية كست أصابع في كف وخمس في الكف الآخر، فيؤخذ الناقص بالزائد والعكس. ولا يستقيم أخذ الزائد بالناقص إلا في هذه الصورة، وإلا فالمراد أن نقص عضو الجاني إن نقص عضو الجاني فإنه يؤخذ بالكامل لا العكس. وذلك كعين الأعور والأعمى التي لا ضوء فيها، إذا قلع عينا لإنسان صحيحة فيخير المجني عليه، إما اقتلع العين العورة القائمة أو العمياء من الأعمى بعينه بعينه الصحيحة أو أخذ الدية لا العكس، فلا تؤخذ الصحيحة في العورة. ما بلا في اليد ذي المثال يقول زاد أو نقص، لما في العين ما هو سابر أخذ الصحيحة في العورة، عجب أجيبها في الأزهر. وكذلك تؤخذ اليد الشلاء في الصحيحة إذا أمن عليها السراية إلى النفس، ويعرف ذلك بقول الخبراء فإن لم يؤمن فلا قصاص ويأخذ الديه. وكذلك لو قطع من غيره كفا كاملة وكفا ناقصة إصبعا فإنه يؤخذ الكف الناقص بالكامل لا العكس. ولا يؤخذ ذات أظهار فيما لا ظفر فيها. وإن رضي الجاني بأخذ الكامل منه عن الناقص من المجني عليه فلا يجاب، لأنه لا يستباح، لا يستباح بالإباحة، ويجوز العكس، يعني يؤخذ الناقص. ولا ذات خمس أصلية بما خامستها زائدة، إذا جاء المظلوم الذي قطعت يده فيه إصبع الخامسة هي زائدة ما هي من الأصل. فلا يقطع اليد ذي أصابعها سليمة. والحاصل أنه يؤخذ الناقص بالكامل إن اختار صاحب الكامل، ولا شيء من العرش. ولا يؤخذ الكامل بالناقص وإن رضي صاحب الكامل إلا في الصورة الأولى في اليد، إذن فاليد يقول في الأيمن الأيمن، ما عاد مثال يقول ما بالله ما هم بلا مثال يجبه قاعدة كلية. وأما الصحيح من غيره في الأنف والأذن فقد سبق حكمهما في محلهما، عندها في معاشر أمس. فإن تعذر فديه، إذا تعذر أخذ المثل بأن يكون الجاني لا عضو له يماثل عضو المجني عليه من يد أو عين أو نحوهما، كأن يقلع عينا يمنى ولا عين يمنى له، لا صحيحة ولا فاسدة، أو يذهب بصرها وعينه اليمنى موجودة لا ضوء فيها، أذهب البصر من عينه وهم عينه ما بيستطيع باب الكلية فدية، فالعين فيها نصف فدية، فدية لازمة لتعذر المثل في ذلك العضو أو للاختيار كما مر. ولا يؤخذ ما تحت الأنملة بها، إذا قطع من غيرها الأنملة، الأنملة رأس الأصبع، وجاءوا أصبعه مقطوعة الثاني من نصفها، فلا يقطع من تحت البطن، لا يتقاضى في باقي الأصبع. والأنملة والبنانة بمعنى واحد وهو طرف الأصبع، فلو قطع أنملة سبابة الكف اليمنى لشخص وأنملة الجاني المماثلة لها ذاهبة، فليس للمجني عليه أن يأخذ بأنملته ما تحت الأنملة الذاهبة من ذلك الجاني، إذ لا مساواة بينهما. ولا يؤخذ ذكر صحيح بعنين أو خصي، صاروا قد تقدم في الأزهار قال ما بشي قصاص في الذكر ولا فلطمة، مدري وجه الذكر مع الذكر وجه الذكر واللسان وهنا نسي نبلا الشرح ما هني ما قال قيل ما غير نرفضها رفضها لكن هذا يؤكد لكم ان مشروع القصاص فيها. لذا النحنيه منع من القصاص في الذكر اذا ما استوى، اذا كان الجاني ذكره صحيح ولا مجني عليه ذكره حنين او مخصي. العنين البطيل من اصله الفاقد الانتشار، والخصي معروف بخصوله. فاذا قطع ذكر مخصي او عنين فلا يقطع الذكر الصحيح. والشراح قالوا عند من اوجب القصاص في الذكر لعدم المساواه، والمذهب لا قصاص في الذكر كما تقدم. ونحن نقول ولا يؤخذ عضو صحيح بعليل، هذا جه قاعده عامه. وان رضي الجاني ويجوز العكس، يعني يؤخذ العليل برضا المجني عليه كمن رضي باخذ بعض حقه. فان خولف جاز الاستئناف، اذا خولف جاء قطع ذكرها الصحيح بالعنين جاز انه يقتص نفس الجاني. الجاني يتقابل لكن ما عاد يدري كيف يسجل. لا يقتص بديه لما عند السابر يقطع ذكر ذاك بدون مقطوع. فإن خولف المشروع عمدا أو جهلا بأن أخذ المجني عليه عند القصاص عضوا غير مماثل للعضو المأخوذ منه، نحو أن يأخذ بالأيمن الأيسر أو العكس، هذا ذي بأس. جاز الاستئناف للقصاص بينهما، فيقتص الجاني في الابتداء من المقتص المخالف للمشروع في اقتصاصه ولو جهلا ما لم يكن مغرورا، نحو أن يقول أخرج يدك اليمنى أو العكس فيخرج غيرها فلا قصاص وتلزم الدية. هذا ما هو سابر في اليد، لأن إذا قال أخرج يدك اليمنى وأخرج اليسرى وقطعها وهو قد قطع يدها اليمنى كيف عبا يصبر؟ يقطع يدها الشمال، قال يقتص، يقتص الجاني يقطع الشمال، هو تقدم منها لا يجوز قطعها ولا في السرق. إذا كان قطع تعدى وقطع اليمين ورجع جاء المظلوم هذا وقطع الشمال غلط ولا عمد، قال جاز الاستئناف، والاستئناف هي استئناف للقصاص، كيف يسبروا به؟ يقتصوا منه يقطع يده الشمال مثل ما قطع يد الشمال. فإذا قطع يده الشمال فكباية تنقطع يديها تنتهي ولا يجوز، فيه نص. قلنا ما هو سابر الاستئناف إلا إذا هي جراح بسيطة مثل موضحة، إذا هي موضحة وجاء بها غلط يجوز الانتقام. إذا هي موضحة هنية وراح ينتقم هنا فيصبر يتقاضى فيه هنا الموضحة التي توضح العضو، ما في عضو كامل ما عاد السبب، لأنه بيأدي إلى إبطال العضوين ولا يجوز. قيل ولمن هشم، قيل ولمن هشم أن يوضح وأرش الهشم. الهشم هو عبارة عن أن الجرح وصل عند العظم ووضحه ثم هشم العظم، يعني كسر فيه تك العظم، تك وأثر في العظم، جلد من العظم سلك، سلك العظم وأخذ منه، ما أخذ منه أو كسر. فقيل لمن هشم، لمن هشم عظمه، إن لها الحق أنه يقتص بأن يوضح العظم، ويجي له مقابل الهجم أرشي. مثال ذلك في اليد، إذا هشمت ففيها أرش حق 10 من الإبل، والموضحة فيها 5 من الإبل، لأن الموضحة أقل، لا توضح العظم ولا تكسر. فقيل أن من هشم عظمه فلا حتى أن يقتصد إيضاح العظم ويجي له 5 من الإبل، وهذا باطل. الصحيح ما له إلا يهشم العظم مثل ما هشم عظمه، على قولنا احنا، ما هو قول الازهر، ما قول الازهر انه قال ما بشي قصاص في الهشم، ما بالله في الموضحه. او الارش، يعني ما له يجمع بين الارش ولا القصاص. مثاله ان يستحق في الهاشمه 10 من الابل والموضحه 5، فان شاء المجني عليه اخذ 10 من الابل، يعني أرش الهاجم، وإن شاء أوضحها وأخذ 5 أرش الهاشم. والمختار للمذهب خلاف ذلك، وهو أن الجنايتين إذا كانتا بفعل واحد في موضع واحد فحكمهما حكم الجناية الواحدة لا تبعض، وليس للمجني عليه الاقتصاص في بعض وأخذ الأرش في بعض، لأن ذلك يؤدي إلى أن يجتمع على الجاني غرمان في ماله وبدنه في جناية واحدة. فإن كانا بفعلين كأن أوضح بالضربة الأولى وهشم بالثانية، فالمذهب أنه يوضح ويأخذ أرش هاشمة كاملة 10 من الإبل. وكذا لو كانا بفعل واحد في موضعين كأن يقطع إصبعين بضربة واحدة، فله أن يقتص بإحداهما ويأخذ أرش الأخرى، يقتص بواحدة من الأصابع ويأخذ أرش إصبع، لأنها فعلين. فلو أوضح رجل وهشم ثان ونقل ثالث وأما رابع، فالمقرر للمذهب أن على الموضح 5 من الإبل والهاشم 10 والمنقلة 15 وصاحب الآمة ثلث الدية. المنقلة التي تنقل العظام، والآمة التي توصل عند الدماغ. ولا شيء في من مات بحد أو تعزير أو قصاص، هذا البحث هو بحث خطير. بعضهم يقولوا في من مات في حد الخمر انه يلزم فيه الدية، وبعضهم يقولوا في التعزير ان من مات فيه اذا عزروا واحد ومات بسبب التعزير انه يلزم الدية. والقول بموته يقول بالدية فيه في الخمر مبني على قواعد. بعض الناس رأيهم أنه ما بشي حد شرعي في شرب الخمر، فمن هناك أبطلنا هذا القول بالكل، لأنه مبني على باطل. يعني القول بأنه يلزم دية من مات في حد الخمر مبني على أنه قتل بغير الحد. ولذا ربوا في حديث قالوا من قتل في حد الزنا فلا دية له، كتاب الله قتله، ومن قتل في حد الخمر وديناه فإنما هو رأي رأيناه، سر كيف انه مبني على ان ما بشي حد في الخمر. فاذا كان البناء على هذا احنا موافقين على اصلا لان جاءت الادله القاطعه باقامه الحد في شرب الخمر. فهمتم؟ ومن هنا فيترتب على كلامنا احنا امر يختلف مع الازهر. احنا ردينا كلام الذي اسقط الذي اوجب الديه فان كلامه مبني على عدم وجود دليل على وجوب الحد. ولما كان الحد واجبا ومشروعا في الخمر فلا ديه على من اقام الحد في الخمر وان مات المحدود لانه مات بالحد ما ظلمه. فإذن التعزير ما في حد، وبناء على هذا فيلزم أنه يلزم فيها الدية، يعني ما في شيء حد من الشرع فيها. وأنا أقول أنها الأرجح عندي وجوب الدية في من قتل في التعزير فقط. ليش؟ بناء على هذه القواعد. أما الخمر لا، لأن الخمر والقصاص قد ورد الدليل القاطع استيفاء القصاص من الظالم واستيفاء الحد من السافر. أما التعزير فالدليل ما دل على تحديده، فإذا راحوا يعزروا به لما مات فدليل على وقوع تفريط. التعزير هو الأدب للإنسان على المعصية قد تقدم بقدر ما يراها الإمام أو العالم المؤهل، لأن ما يشترط فيها الإمام في التعزير. فلما كان موكولا إلى نظر فالواجب عليه أن يتحرى لا يبلغ بالتعزير الحد ولا يبلغ به إلى حد الموت. فإذا مات من التعزير فهو دليل على تفريط، على تجاوز للحد، تجاوز ما هو للحد حد الخمر، لا تجاوز لما أمر بها النبي صلى الله عليه وآله في إقامة التعزير. وروي عن علي عليه السلام أنه لا يجوز أن يبلغ التعزير حدا من حدود الله. فإذا بلغ إلى حد الموت بدون دليل على أن به خطأ، ومع الخطأ يلزم الدين. ما بلا هذا اجتهاد منهم. ولما الأزهار قال لا شيء على من مات فيها كلها، احنا مبلغ أقريناها على شان به قاعدة طويلة أوردها الهادي عليه السلام وأطال فيها بالأحكام في الرد على هذا الحديث الذي قال من قتل في حد الزنا فلا دية له كتاب الله قتله، ومن قتل في حد الخمر ودينه فإنما هو رأي رأيناه. وإحنا رأينا أن هذا الحديث باطل من وجوه، منها ما ذكره الهادي عليه السلام في الأحكام أورد أدلة، ومنها ما لم يورد، وهو إنها الذي اتضح أن كثر شرب الخمر في أيام عمر، وعمر بن الخطاب قام هب الحد 8 ومرة يغلق في إقامة الحد. وإذا فعل بل أفعل، فيجي من يعترض يقول ليش يسبر له مرة يجلد 40 مرة يجلد 80 مرة يجلد 60 مرة يجلد بل نعال فالحذيان. فيقال فيه أنه خالف السنة، فاضطروا إلى أن يقولوا ما بشي حد بالكل في الخمر. فإذا ما بحد فمرده إلى التعزير، يعني التعزير قد تقدم أنه أدب على المعصية بقدر ما يراها الإمام ولا يراها العالم والصالح. فمن أصاب السنة ما دامت القضية كذا، إذن ما في حد في الخمر عندهم. وعمر ما بلا يبسل وش يصلح. ومن هناك فإذا حد مات في هذا الحد فيلزم الدية فيه. ليش؟ لأن ما بحد مشروع. لو بحد مشروع ما من يلزم فيه شيء. كيف؟ إذا جاء حد من الله أو من النبي فإحنا ما تعدينا، ما فعلنا إلا حسب السنة. من هنا لزم أن الخمر لا حد فيه. ومن هنا قلنا في التعزير أن الذي ظهر لنا أنه يلزم الدية. لأنه لما قيل في الخمر إنه لا حد فيه لازم تديه جاب جواب، لكن احنا بطلنا قولهم، بطلنا قولهم بإهدارته بيش بأنه ثبت لنا الحد في الخمر بأدلة قاطعة بنصوص نبوية وعلوية، أن النبي أقام الحد 80 وعلي عليه السلام أقام الحد 80 في الخمر، ومن هناك فمن قتل في حد الخمر ما في ذمتنا من الشيء، الحد قتل ما تعدينا. أما التعزير ما هو تعدي، لكن أكشف موته عن طريق التعزير عن خطأ، لأن التعزير مشروط فيه أن لا يبلغ حدا من حدود الله، فإذا بلغ الموت يتجاوز حدا من حدود الله. إلهي هذا البحث خطير، أولا إنهم أسقطوا الحد في الخمر وتصرفوا، إذا بطل الحد في الخمر فهم متفقين معنا على أن الخمر حرام، ما هو سابر يمر دون عقاب، فلما أرادوا إنهم يخلوه إنه حرام ويمنعوا منه ما سبر المنع منه والنهي عنه بدون أن يقيموا عليه عقوبة، يعني ما هم من زجرين الناس من المعصية إلا بعقوبة حزموا يجروا فيه مؤتمر على هذا طريقة المخالفة مما يسمى بأهل السنة والمجاعة. قالوا إن عمر جمع الصحابة وقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا وقد أكثروا من هذه الخمرة، ما رأيكم؟ ناس قال 40 وناس قال كذا، وجعلناهم استشاروا عليا عليه السلام فقال أرى أن تجلده 80 جلدة، إن الشارب إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فأرى عليه حتى المفترين 80 جلدة. قال إذن علي عليه السلام اجتهد وقاسه قياس على حتى القذف، هذا دليل الاجتهاد ودليل ما هو منصوص، ما له منصوص ما من سبر كذا. ومن هنا فأول من قتل في حد الخمر هو ابن عمر، قالوا إن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب شرب الخمر وجلده عمر لما مات، وهي ذي أثارة القضية لأنها اجتهد زيد، سيد على الحد جلده لما مات، الله أعلم أن عمر كان متهم بالمسكر وخاف من التهمة هذا تجري فيه، فلما باشر الخمر ابنه خاف من أهمال ابنه أنها تستقوي التهمة حتى يجلده لما يموت، فجل لا عادي يمكن أن حدي لا يقوله هو ذا متشدد جوب عزمي يتشدد لما قضى عليه، مثل ما فعل عبد الله بن الزبير، مثل ابن عبد الله بن الزبير قتل أخاه خبطه لما مات على خطأ ونهب أو شيء، رجل لا يكون يتهمه بالميل مع قرابته يقيم على قرابته الحق قصد، ما هو بحاجة عمر يقتل ابنه يقيم على حد الله ويسكت. الجواب من قبلنا أن حتى الخمر قد ورد لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أورده الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام في باب طويل، أورد نصوص نبوية وعلوية، وكذلك عن علي عليه السلام في الأحكام أحاديث مسندة ومرسلة صحيح، ورواها غير الهادي، لكن الهادي أكثر من أطال فيها لأنه معني بشأن الإسلام وبشأن حصانة أهل الإسلام من المحرمات. أما كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي استندوا إليه كلام عليه صحيح، إحنا ما نشكك فيه إنه روي لنا عنه رواه الهادي عليه السلام في الأحكام، ولا فيه دلالة على أن الخمر غير محرم ولا غير ما في حد. ليش؟ لأنه أورد أن نسأله عن رأيه وجاوب لهم بالرأي، ما سألوا عن روايته، ما قالوا اروي لنا فيها حديث، لم قد ألغوا الأحاديث ولا بيتبعوها، ما بيعملوا إلا بالرأي. سألوا عن رأيه وأوردوا لهم رأي. أورد لهم رأيه إنه هذا رأي جيد، ما أورد ما سألوه عن روايته أن علي قد رواها عن النبي إنه جلد ثمانية، لأن ما بيعملوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما لو بيعملوا بفعل النبي ما استهبها لهم مؤتمر. الناس ما بيهبوا مؤتمرات في الصلاة، صلاة المغرب كم تجي ركعات وصلاة العشاء كم تجي، ما بيهبوا لهم مؤتمرات الله بالعشاء الموكولة إلى نظرها. فعمر حين هبها مؤتمر أوهم إن القضية مردها إلى نظرها مرأيها، فأورد له علي عليه السلام قال إذا كانت القضية من قبل الرأي فالرأي ناتج ثمانية لأنها أليك والحكمة فيها أوضح، ما فيه دلالة على عدم النص. البحث هو بكامله طويل، أوردها الهادي عليه السلام في الأحكام في باب طويل، قال يقال لمن روى الحديث الكاذب المحال الباطل الذي لا يصح ولا يجوز. أول البحث هذا العبارة في باب إثبات حد الخمر من الأحكام، والسبب فيهم أنهم سبروا كذا المخالفين لأنهم تهوروا في الخمر، وأكثر من يتهور في الخمر الدول، والعلماء حبوا أنهم تبع للدول، ومن هنا حذفوا باب تحريم الخمر بالكل، حذفوه بالأصالة ما عادها النقاش في الحد حتى التحريم وخلاف، لأن بسرعة أشار للخلاف الأزهر يقوله وإن طبخ، يعني ناس يقولوا إذا طبخ الخمر إنه يحل، ناس قالوا إذا ما أسكر ما هو حرام، ناس قالوا إن النبيذ ما هو منصوص عليه إنه مقيس على الخمر في التحريم، والمسكر منصوص على تحريمه في القرآن، في القرآن ما عاد في حاجة نصوص آثار أحاديث، لكن بسروا حتى اكتب الوعظ والتذكير واكتب الرقائق والوعظ الذي بيذكروا فيها المحرمات، بيذكروا الزنا ويذكروا المعاصي، بينكعوا من على الخمر مراعاة للدول، لأن الدول متهورين فيه، وما دام إقامة الحد في الخمر مستندة الرأي ما أسهل ما يهبوا الرأي بدل الرأي، مش بيتعبهم يهبوا لهم علماء وهم مثل ما سبوا الله عمر مؤتمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.